الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 47 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما تكلم رحمه الله عن السحر وخطره وحكمه، ناسب أن يذكر بعضا من أنواعه حتى يكون الإنسان على بعد عنه ولا يلتبس عليه الأمر. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يدهم من هم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. ومعرفة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من المهمات، وذلك أن أولياء الشيطان قد يتلبسون ببعض ما يظنه الجاهل كرامات، وهو في الواقع ما هو إلا خرافات. ثم إن الكرامة إنما تحصل للولي المؤمن التقي، وأما أصحاب المخاريق فأغلبهم بعيدون عن الكرامة، لا في لباسهم ولا في عقائدهم ولا في جميع شأنهم، فهم متلطخون بالمعاصي والذنوب والشركيات والبدع والخرافات. وقد قال الله عز وجل في بيان طرق الكرامة والولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فسبيل الولاية الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أولئك عبارة عن مشعبذين وكهان وعرافين، فأن لهم الولاية، بل إنهم يتعاطون كثيرا من الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد هو الإمام أبو عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر، قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بقبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. سناده جيد، هكذا قال. ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه، يعني دون التفسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم دون التفسير، لكن في إسناده حيان بن العلاء مجهول. ومع ذلك ما ذكر هو من السحر من أدلة أخرى. وسيأتي معنا في باب الطيرة ما يتعلق بالعيافة وزجر الطير، فإن حركة الطير هي التي تمضيهم وتردهم. والخط قد جاء في حديث معاوية بن الحكم عند مسلم: كان نبي من الأنبياء يخطف من وافق خطه فذاك. وهذا دليل على أنه لا تجوز الخطوط. لا يقول قائل قد جاء في حديث معاوية بن الحكم، ما أدراك أن خطك يوافق خطه؟ ثم إن خطه مصدره الوحي، وأما المشعوذين والعرافين فخطوطهم مصدرها الجن والشياطين. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان. رنة الشيطان هي صيحة الشيطان وطرق الشيطان التي يتوصل بها إلى أذى الإنسان. وقد جاء في آثار يأتي أن للشيطان رنة، وهو ما يحصل من النساء في حال يعني التسخط ونحو ذلك، والله أعلم. قال قوله: قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 600. وعوف ابن أبي جميلة فتح الجيم والعبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 647 وله 86 سنة. وحيان هو ابن العلاء، هو بالتحتانية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، معنى مقبول يا أخوة عند المحدثين أنه مجهول حال، ليس معنى مقبول أن حديثه مقبول، لا، مقبول مجهول حال، اصطلح الناس على هذا. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق قوله عن أبيه وقبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زير الطير والتفاول بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادات العرب وكثر في أشعارهم يقال عافا يعيف عيفا إذا زير وحدث وظن قوله الطرق الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله قوله من الجبت أي السحر قال القاضي والجبت في الأصل الفصل الذي لا خير فيه ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر قوله قال الحسن رنة الشيطان يعني معناه إذا كلمة الجبت هي كلمة لها معاني كثيرة وتستخدم على معاني خاصة قال قوله قال الحسن رنة الشيطان قال قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح في أن في تفسير بقي بن مخلد هذا التفسير غير موجود وكذلك مسند بقي بن مخلد غير موجود ويقول العلماء بأن مسند بقي بن مخلد أكبر مسند صنف على وجه الأرض ومع ذلك فقد قدر الله وما شاء فعل لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كم من الكتب التي فقدت ولو وجدت لكان في وجودها نفع وخير ومع ذلك الدين محفوظ الدين محفوظ لا يظن الظان أنه بضياع كتاب أو كتابين بضياع كتاب أو كتابين يحصل نقص على الإسلام والمسلمين إلا أن مثل هذا الكتاب الجامع ربما تجد فيه أحاديث مسند الإمام أحمد وأحاديث كثير من العلماء ربما جمع فيه أحاديث كثير من أهل العلم فيكون كتابا جامعا قال قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات رن حين لعن وهي رفع الصوت ورن حين أهبط ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورن حين نزلت فاتحة الكتاب قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة فكل رن منها في الدنيا إلى يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم وسنده صحيح وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رن اجتمعت إليه جنوده رواه الحافظ الضياف المختارة وبقية الأثر أنهم اجتمعوا إليه فقال يأسوا أن ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح خرجه الضياء المقدسي في المختارة وسنده صحيح لابن عباس وهو من نفس الطريق الأولى جعفر بن أبي ربيعة عن سعيد عن ابن عباس لكن ابن عباس لم يرفعه فهو من قوله ويكون له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي ويوافقه ذلك الحديث الذي تسمعونه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش قال الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله قوله لأبي داود بن حبان في صحيح المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن يعني هنا فصل تخريج الحديث قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود إسناده صحيح وصحيح مسند شيخنا رحمه الله تعالى ومعنى ذلك أن السحر له شعب كثيرة فمنه ما يكون متوقلا فيه ومنه ما يكون دون ذلك لكن من كان سحره بالاستعانة بالشياطين والتقرب لهم والنذر لهم ونحو ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة قال وكذلك صححه النووي الذهبي رواه أحمد بن ماجه قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست العلم اقتبست إذا علمته انتهى قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم والشعبة الطائفة ومنه الحديث الحياة شعبة من الإيمان أي جزء منه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى علم النجوم فصل القول فيه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على الخلف ومضمون ذلك أن منه ما هو مباح كمعرفة ماذا اتجاهات النجوم ونحو ذلك ما يستعان بها في هداية الطريق ومعرفة المواسم، ومنها ما يكون من الممنوع وهو ما يتعلق بربط الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي، وفي سنده الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وقد رواه عبد الرزاق والبيهقي عن الحسن مرسلا، وإسناد عبد الرزاق ضعيف جدا، لكن إسناد البيهقي صحيح عن الحسن مرسلا، فسند عبد الرزاق فيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف جدا يرويه عن الحسن المرسلا، لكن تابعه جرير بن حازم عند البيهقي، لكن البيهقي اقتصر على الجملة الأخيرة: منه من تعلق شيئا وكل إليه، فالحديث ضعيف. وأيضا ليس كل من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وإنما من فعل ذلك بنية السحر مع القدرة عليه. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات سنة 300 سنة 300 وله 88 سنة. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن السحر قد يكون بالعقد، قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، بمعنى أنهم يعقدون عقدة من شعر الذين يريدون سحره، أو كذلك من خيط ثوبه أو نحو ذلك، ثم ينفثون فيها نفثا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سحر عقد له 11 عقدة، ولذلك كانت رقيته بصورتي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ومجموع الآيات فيها 11 آية. قال: اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبيث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازق للشر والأذى، مقترن للريق الممازق لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم: لأن الفرق بين الكوني والشرعي، الكوني ما كان يعني محبوبا وغير محبوب، فقد يقع وهو غير محبوب إلى الله، أما الشرعي فلا بد أن يكون محبوبا، فذلك لم يأذن الله عز وجل به. قوله: ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك ما حكاه الحافظ عن بعضهم. وقد ذكرت لكم قول ابن الأمير رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد أن أقرب الطرق لتعلم السحر هو الشرك بالله عز وجل. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه وكفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحر والشياطين وغيرهم من المخلوقين، وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. نسأل الله أن يعلق قلوبنا به فعلا، أن الإنسان إذا تعلق بشيء دنيوي أكل إليه، قد لا يأتيه من شيء إلا بقدر تعلقه ذاك. أما إذا كان توكله على الله حتى وإن قدر أنه لم يحصل على شيء من أمور الدنيا الفانية، إلا أن قلبه يكون منشرحا سعيدا بما أتاه الله عز وجل من الخير والنعيم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القال بين الناس رواه مسلم. هذا من عجيب فقه الإمام المجدد رحمه الله تعالى حيث ذكر النميمة في باب السحر وذلك لما يقع بها من الفساد. وإلا فالنميمة معصية تخالف السحر لأن السحر شرك وبابه يعني تعرفون الكفر بالله عز وجل، والنميمة معصية وبابها يعني كبائر الذنوب وعظيم الآثام. ومع ذلك لما كان الساحر يفسد بين الزوجين قارنته النميمة في أنها تفسد بين الناس، والله المستعان. وكم لها من أثر يؤدي إلى زعزعة الأخوة وإلى بلبلة الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، صلى الله السلامة. قال قوله: ألا أنبئكم أخبركم والعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظه بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعلى من العظة وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: النميمة القال بين الناس، فأطلق عليها العظه لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان. غالبا ذكره القرطبي وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير به، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات إلا عكرمة بن عمار فإنه حسن الحديث وهو مضطرب في روايته عن يحيى، ولكنه هنا يذكر ما قال له فلا بأس به إن شاء الله. هذا أثر جميل لو يحفظ. طيب: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فكم من أواصر أخوة قطعت، وكم من عشرة انقطعت بسبب النمامين والسحارين. وقال أبو الخطاب: في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، هذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. مسألة قبول التوبة: الصحيح أن كل من تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فتوبته مقبولة، لأن ماذا يقول الله عز وجل؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهذا أكبر ذنب يعصى الله عز وجل به ويتاب منه. إلا أن كثير من الناس يقولون توبة الساحر قد لا تكون معلومة، لأنه قد يفعل السحر في الخفاء. نحن نتكلم عن التوبة من حيث هي، وأما كونه قد يلبس وقد يفعل شيء هذا أمر آخر. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. أما النميمة لا يحتاج إليها في النصيحة ولا في غيرها، وأما الغيبة قد يتكلم الإنسان متظلما ومحذرا ونحو ذلك. وأيضا النميمة إذا كان نقل الكلام لغير الإفساد وإنما لدفع ذلك التهمة ونحو ذلك فلا حرج، وله أن يعمي، لا يقول فلان قال فيك كذا وكذا، وإنما يقال: يذكرون أنك قلت وأنك فعلت أو كذا بنحو ذلك. وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله القال بين الناس. قال أبو السعدات: أي كثرة القول ويقع الخصومة بين الناس، ومن الحديث: ففشت القال بين الناس. يعني الكلام بين الناس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها عمرة. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحراء. هذه اللفظة اختلف فيها هل هي على المدح أو على الذم، فذهب بعضهم إلى أنها على المدح وذهب بعضهم إلى أنها على الذم. والصحيح أنها إذا حلت الحرام ويعني ماذا حقت الباطل فهي على الذم، وإذا كانت في الجانب الآخر لبيان الحق فهي على المدح. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. قال: هذا الكلام ذكره أبو داود عقب الحديث، وفي إسناده أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت وهو مجهول. فقال ابن عبد البر: تأولت طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال، انتهى. والأول أصح، المراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مأخذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشا قلت ذا قي الزنابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك بعمل يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. وفي عاصم بن سفيان الثقفي روى عنه ثلاثة ولم يثقه غير ابن حبان، فهو مجهول حال. قال في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر على تفصيل سبق، الرابع العقد مع النفس في ذلك، الخامس أن النميمة من ذلك، السادس أن من ذلك بعض الفصاحة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.